أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأرضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. البحث يقع في مسائل الهلال، ومقتضى ترتيب البحث أن نبدأ بتعريف الهلال، وعليكم السلام، وأن ننتقل بعد ذلك إلى أصل ثبوت الهلال بأي شيء يثبت، ثم ننتقل إلى فروع هذه المسائل تباعا. ولكن نظرا لضيق الوقت المتبقي إلى آخر هذه السنة، ولعلنا نستطيع أن نكمل مسألة هامة من هذه المسائل، فنأخذ مسألة على خلاف الترتيب، وربما عدنا في بداية العام القادم إن شاء الله إلى الترتيب في المسائل. المسألة التي وقع اختياري عليها من بين المسائل الكثيرة التي ينبغي بحثها في المقام، مسألة ما يقال له من اتحاد أو تعدد الآفاق في ثبوت الهلال، اشتراط أو عدم اشتراط وحدة أو تقارب الآفاق في ثبوت الهلال شرعا. ولا بد من ذكر مقدمات ربما كانت بديهية لكنها مهمة أمام البحث. المقدمة الأولى، التشريعات في الإسلام من جهة التوقيت في زمان وعدمه على قسمين. هناك تشريعات غير موقتة بزمان خاص، وهناك تشريعات مؤقتة بزمان خاص. الزمان ظرف لكل حادث وطارئ زماني، لكن أخذ الزمان قيدا في التشريع في المبدأ أو في المنتهى أو فيهما معا هو المقصود في المقام. وأمثلة كلا القسمين كثيرة جدا في الفقه، ما يحتاج مثال يا إخوان، جدا كثير أمثلة للأحكام الشرعية غير مؤقتة بزمان، وأمثلة للأحكام الشرعية المؤقتة بزمان من قبيل الصلاة والصوم والحج. جيد. ثم القسم الثاني المؤقت بزمان، المقصود منه ما أخذ الزمان فيه قيدا، لا الحالة الملازمة لزمان من الأزمنة. مثلا وجوب الرضاع للطفل في مدة سنتين من عمره يلازم هلال الشهر الفلاني وهلال الشهر الفلاني، ولكن هلال الشهر الفلاني لم يؤخذ فيه ولا هلال الشهر الفلاني أخذ فيه. هذا من الملازمات. الذي أخذ هو أن ترضعه مدة حولين. وهذا أيضا أمثلته كثيرة يا أخوان إذا أردنا نتكلم فيه. كلامنا أيضا ليس في هذا، كلامنا في المؤقتات الشرعية التي أخذ الزمان قيدا فيها بأحد الأنحاء الثلاثة اللي قلناها، في المبدأ في المنتهى أو في الاثنين معا. المقدمة الثانية، صغرى للكبرى السابقة. لا شك ولا ريب في أن الصوم مؤقت، الصوم الواجب بأصل الشرع مؤقت بوقت خاص، وهذا من البديهيات في الفقه، دل عليه بعد الضرورة أو قبلها؟ القرآن الكريم، كما في قوله تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصمه، الشهر هو الذي يصام. ومن بداهة الفقه في محله أن هلال شهر رمضان هو مبدأ الوجوب، وأن هلال شهر شوال هو منتهى الوجوب، هذا مسلم في محله، فنفس الزمان أخذ. وكذلك بالنسبة لبعض الواجبات الأخرى: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل إلى آخر الآية المباركة، أيضا واضح أخذ الزمان بالتحديد. كذلك فيما يرتبط بالحج ومواقيته سواء بالآيات أو بالروايات. وأساسا مما لا شك ولا ريب فيه هذه الأهلة مو مثال لواجب مواقيته للناس والحج بالنسبة للحج، لكن لم يبين بالضبط ما المراد منه، يحتاج إلى شيء آخر، وإلا كنا حججنا في صفر. نعم، مما لا شك ولا ريب فيه أن الأهلة تلعب دورا أساسيا في هذه الأمور الزمانية. وهنا ينبغي الاستشهاد بالآية المباركة التي تعجل بها جناب الشيخ: يسألونك عن الأهلة هي مواقيت للناس، مواقيت مو مواقيت تعبدية، مواقيت للناس مواقيت عادية، والحج يعني ميقات تعبدي للحج، واضح، لأن الحج أمر شرعي تعبدي. هذه المقدمة الثانية. المقدمة الثانية: هناك بحث علمي نظري بين المحققين في أن شهر رمضان هل يتم وينقص، أم أنه يتم ولا ينقص أبدا؟ فقد ذهب الصدوق وجماعة من القميين إلى أن شهر رمضان لا يكون إلا 30 يوما، لا ينقص أبدا. وذهب في المقابل جمهور الطائفة وعموم المسلمين إلى أن شهر رمضان كبقية الشهور يعتريها من التمامية والنقصة، قد يتم وقد ينقص. هذا يستحق البحث في محله، وصنف فيه الشيخ المفيد رسالة خاصة العددية. أحسنتم، المعروفة بالرسالة العددية، رسالة الرد على أهل العدد وهم القائلون بأن شهر رمضان لا ينقص أبدا. والرؤية، يراد من الرؤية أن شهر رمضان كبقية الشهور يثبت بالرؤية وينتهي بالرؤية، يعني برؤية هلال شهر شوال. الآن الكلام يا إخوان، ما في كلام عند أحد أن بقية الشهور تزيد عن 29 وتنقص عن 30، ما عندهم كلام. لكن من المسلم أن شهرا من الشهور الهلالية لا يكون 28، هذا مسلم لا شك فيه. ووردت رواية أن الناس صاموا في زمن علي عليه السلام 28 يوما ورؤي الهلال، فأمرهم أن يخضوا يوما مكان يوم. هالرواية بمعزل الآن، يصح سندها لا يصح بحثها في محله، الآن استشهاد عابر بها ليس محل استدلال فعلا، تدل على أن الشهر لا يكون 28 يوما أبدا، ولذلك أمرهم أن يقضوا يوما، وتدل على أن الشهر يمكن أن يكون أقل من 30، ولذلك لم يأمرهم بقضاء إلا يوم واحد. لو كان لا ينقص عن 30 لأمرهم بقضائه.
لا هذا يمكن أن يقول
يومين
المبدأ فيه
مو مشكلة أيا كان المبدأ أو المنتهى. صمنا على زمن عليين ثمانية ثمانية وعشرين يوما ثم رؤي الهلال فأمر الناس أن يقضوا يوما مكان يوم، مكان يوم من أول الشهر صحيح، لأن رؤيتهم الهلال هذه الليلة يعني أن غدا واحد شوال، فيكشف أنهم من البداية كم مكسور عليهم. لو كان يومان لأمرهم بأن يقضوا يومين، لو كان لا ينقص لأمرهم بأن يقضوا يومين. على كل حال مو مهم الآن، لسنا بصدد الاستدلال. يوجد أصل موضوعي مكون من عدة نقاط. النقطة الأولى أن الشهور قد تتم وقد تنقص. النقطة الثانية أن الشهر الهلالي الشرعي لا يكون أقل من 29 يوما، لا يكون 28 يوما. النقطة الثالثة، النقطة الثالثة أن شهر رمضان كبقية الشهور في أنه يتم وينقص. جيد، هذه النقاط الثلاث مجموعها يشكل هذا الأصل الموضوع. هذه المقدمة الثالثة. المقدمة الرابعة، ما هو الأصل في التعرف على الشهر الهلالي عند العرف، عند العقلاء، عند البشر؟ وهي الطريقة التي تشكل الأصل الأول أيضا عند الشارع. لا يختلف اثنان في أن عموم البشر الطريق لديهم للتعرف على بداية الشهور هو الأهلة. يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. البقرة 189.
سؤالي
جيد، مو مهم الآن، مو بصدد التفسير. أقول الهلال هو المورد للتعرف على بداية الشهر وعلى الموقيت. طيب جيد، المطلب الثاني أن الهلال كيف نصل إليه، كيف نتعرف عليه؟ مقتضى الأصل الأول العقلائي والعرفي لدى عامة الناس مو لدى فئة خاصة من الناس هو الرؤية البصرية المتعارفة في جميع الأصقاع والبلدان وفي جميع الأقطار ومن جميع الناس. ها؟ الرؤية هي الطريقة المثلى بالأصالة للتعرف على الهلال. أما الحساب والتنجيم وإن كان قديم مو محدث، لكنه على كل حال مضافا إلى أنه قد يصيب خصوصا في تلك الأزمنة وقد يخطئ حتى بنظر أصحابه لأنه كثيرا ما وقعوا في الخطأ، كذلك ليس هو حالة شائعة، هو حالة خاصة ببعض الناس، بل يحتاج إلى في الأزمنة السحيقة إلى تعلم علوم تعد غريبة في ذلك الوقت للوصول إلى هذه الحقيقة. النقطة الخامسة،
بس عفواً زيد الشيخ قبل ذلك، هي بالنسبة للفئة الخاصة إذا ثبت عندهم بهذه الكيفية
رح يجي إن شاء الله شرعاً يؤيد أو لا يؤيد، الآن لسنا بصدد البحث التفصيلي وإلا نروح لذيك الأبحاث اللي اختزلناها فعلاً.
يعني حتى لو قمنا بالطريقة المتعارفة عندهم بالخصوص،
بلي بلي، ما هو حكمهم؟ وأصحاب المجاهر ما هو حكمهم؟ أصحاب الأرصاد ما هو حكمهم؟
نفسهم يعني لهم
هذا يجي، يجي إن شاء الله يجي مو في هالمسألة، يعني هذا بحث من البحوث المهمة في الهلال، لكن على كل حال لابد من بحثها في سياق أبحاث الهلال. النقطة الخامسة تحرير محل البحث، تحرير محل البحث والكلام في مسألتنا في لزوم أو عدم لزوم اشتراط وحدة الأفق في ثبوت الهلال. هناك صورة متعارفة في في تمام الأزمان. هذه الصورة المتعارفة والتي لا يشك أحد في أن الهلال يثبت في هذه الصورة لأكثر من بلد، هي البلاد المتقاربة في الآفاق والجغرافيا، مو بس في الآفاق، يعني هي قريبة من بعضها وهي في نفس الوقت متقاربة الآفاق، يعني مرات قد يكون الأفق متقارب لكن جغرافيا بعيدة لأنهم على خط طول واحد. لا مو هذه، هذا غير داخل في الصورة اللي أنا بصددها، الصورة المتعارفة. الصورة المتعارفة بلاد متقاربة الأفق والجغرافيا معا بحيث ميزانها أن ثبوت الهلال في أحدها لا ينفك عن ثبوته في الأخرى عادة. طبعا الصعق لم بمعنى واحد بالمليون ملازمة عادية، وإن لم يرى في الأخرى لوجود المانع، هذه بلد صافية في الطقس، هذه بلد مصانع فيها غبار كثير، فيها بخار كثير، فيها هياجل الصحراء مثلا، فيها غيوم لم يرى، وهذا ما يكون في المدن وقراها أو بالعكس قرية ومدينتها وضواحيها القريبة، وهذا ليس ضيقا كما قد نتصور لأول وهلة يا إخوان، هذا يمتد عشرات الكيلومترات من كل اتجاه. لا كلام لدى أحد من فقهائنا على الإطلاق في هذه الصورة، وأن الهلال إذا ثبت في بلد فهو يثبت في البلاد المحيطة به التي يلازم ثبوت الهلال فيها ورؤيته فيها رؤيته في البلاد الأخرى
بحكم البلد الواحد
المتقاربة. طبعا بحكم البلد الواحد
البلد ما مراد بالبلد أمريكا تعال
لا لا يا أخي، مو المراد بلد أمريكا ولا إيران بلد حتى، المراد من البلد المدينة أو القرية والقرى القريبة والمجاورة. إحنا مو شوفوا الحكم مو دائر مدار تسمية البلد، الحكم دائر مدار الواقع الجغرافي بحيث أنه إذا روي هنا يرى هنا. لا شك لدينا أنه إذا كان في هذا الأفق منير بحيث يرى بالعين المجردة يرى في البلد الثاني بالعين المجردة، لكن مع التقارب في الجغرافيا ها
المدينة مكة
مو خطوط طول في الشرق الغرب وبعيد البلدان ما أدري آلاف الكيلومترات لكن على خط طول واحد. طب جيد إيران أكثر من أفق، من قال ماكو شك في أن إيران أكثر من بلد وأكثر من أفق؟ من اللي شك في أن مشهد مع بعض دول الخليج أقرب من قوم بكثير؟ الأهواز مع العراق قياسا لإيران، الأهواز مع البصرة. هذا خطأ شائع، ما لي شغل بالخطأ الشائع، ما لي شغل بالخطأ الشائع ولا أي ما لنا شغل بالخطأ الشائع. ولذلك السيد السيستاني على فتواه أثبته في إيران في سنة من السنوات وفي مشهد قال ما ثبت عند الهلال.
بس هذا ما يعتبر تقارب،
هذا خط الطول
يعني
هسه هذا بحث مصداقي ما له شغل، لا تروحوا بعد للابحاث المصداقيه التفصيليه واحنا بعدنا في مبادئ البحث
عشان تضح العنوان عنوان التقارب. الان هنا
المقصود من التقارب بيناه اللي هو الصوره الواضحه ان يكون التقارب الى حد يلازم الرؤيه في احد البلدين الرؤيه في الاخر لولا المانع، هذا هو الميزان، اكثر من هذا ما موجود. تحديد بعشرة كيلومترات أو بعض الحنفية اللي حددوه بمسافة السفر وهي 24 فرسخ عندهم، هذا ما له قيمة، ما في دليل شرعي عليه أصلا. المهم الملازمة. بس الملازمة متى تحصل؟ هذه تحتاج بحث فلكي مصداق.
الدليل ورد في البلد.
ما في بعدنا ما دخلنا في أدلة، إن شاء الله يجي. هذه الصورة الواضحة أقول التي لا كلام فيها بين الفقهاء، وتعريفها ما يكون فيه تلازم في الرؤيتين، يعني في الرؤية في هالبلد والرؤية في تلك البلد. لكن ليش لم يرى في تلك البلد؟ إما لأنهم استهلوا أصلا، وإما لأنه إجى الظلم في وقته للموانع.
هذا ضيقة جدا يعني على
هذا التعريف. هذا ولتكن ضيقة، نتكلم عن قدر المتيقن فعلا الذي أفتى به جميع الفقهاء، لم يخالف فيه أحد إلا بعض ما يظهر من بعض فقهاء العامة الذين عنونوا مو بالتلازم في الرؤية، عنونوا إذا رؤية في بلد فلا يثبت في غيرها، ولازم كلامهم ولو لعله مو مرادهم أنه إذا بلد أخرى قريبة لم يرى فيها لا يثبت فيها الهلال. ما نريد نجيبها مع بائرهم ونطول بها، ما تأثر على بحثنا، وإن كان يمكن الاتيان بها. أنا راجعتها يعني. نعم، هذه الصورة مضافة إلى وضوحها على مستوى الفتوى يا إخوان، توجد روايات عديدة تدل عليها بالمنطوق، من قبيل الروايات التي تحدثت عن أناس يخرجون من مصر ويدخلون في مصر، فإن هذه الروايات إذا لم نتمسك بإطلاقها قطعا هي شاملة للمصرين المتعارف الإتيان من أحدهما إلى الآخر قريبين. هذا قدره المتيقن لا أقل. أو روايات أخرى إذا شهد عندك أحد أنهم رأوه قبل بيوم فقض يوما مكان يوم، أيضا موجودة. وبعض روايات البينة في بلد آخر، فقد نتمسك بإطلاقها هذه للتعميم، لكن أقول النمط من الروايات وهي عديدة فيها المعتبر وغير المعتبر ورح تجي إن شاء الله، هذه قدرها المتيقن أنها فيها الصورة تدل. هذه أنا أسميها بالصورة الواضحة يا إخوان، فقهيا لما فيها كلام بين الفقهاء في مدرسة أهل البيت عليهم جميعا أفضل الصلاة والسلام. الكلام كل الكلام فيما لو تباعدت البلاد. جغرافيا سواء تباعدت في الآفاق أو لم تتباعد في الآفاق في خط الطول، يعني مرات تتباعد جغرافيا لكنها لا تتباعد في الآفاق. وهنا توجد أقوال ثلاثة في المسألة. أنا أدقق في بيان محل البحث، أن راجعوا أن تراجعوا المستمسك المستنى الجواهر، كل واحد بحث صفحة في الموضوع يا أخوان، كأن القضية منتهية مفروغ منها وفي أمان الله. اللي باحث كثير بحث صفحتين. القول الأول هو قول المشهور، ذهب إلى هذا القول الشيخ في المبسوط وابن البراج في المهذب، ولكننا لم نتحققه قولا لكل المتقدمين ولا لأكثرهم، باعتبار أن جملة من المتقدمين أهملوا البحث أصلا في قضية الآفاق في كتبه، مثل الصدوقين والمفيد والمرتضى وابن إدريس وغيرهم، ما متعرضين لا لاشتراط واحد مثل الآفاق ولا تعدد الآفاق في كتبه. الإجماع غير موجود يا إخوان في المسألة، قطعا غير موجود. شهرة متقدمين أيضا نحن لا نحرص على أحد الأقوال، لكن هذا القول هو القول المشهور. إذا نأخذ مجموع المتقدمين والمتأخرين هو القول الموصوف بالشهرة بالمعنى الأعم. ما هو هذا القول؟ هو القول الرافض للخروج عن الصورة المتعارفة، فيقولون لكل بلد وما في حكمه حكمه، يعني الحكم يشمل البلد التي رؤي فيها والبلاد القريبة منها، مع كون القرب المراد منه التلازم في الرؤية. فلازم قرب في الجغرافيا وتلازم في الرؤية. ها ديروا بالكم كلا الأمرين، ليس غفلة عن تحديد محل البحث. هذا القول ذهب إليه معظم الفقهاء المتأخرين كالشهيد الثاني، بل والشهيد الأول وإن احتمل غيره، والأردبيلي وصاحب المدارك وصاحب المعالم وجماعة ممن تقدم عليهم أو تأخر عنهم، بل نسبه بعضهم إلى الإجماع.
ما في مخالفة
كما في مستند الشيعة المحقق النراقي، مع أنه ما في إجماع، تعبدي ما موجود، واضح جدا. القول الثاني هو القول بثبوت الهلال في بقية البلاد مطلقة، إذا ثبت في مكان ثبت في بقية الأماكن. طبعا اللي تشترك بليل هذا مفروغ منه يا أخي، حتى يصدق أن الليل نفسه واليوم نفسه، هذا ليس استثناء في الحقيقة.
في البلدان المتباعدة في وطن واحد
ثبوت، لا مطلقا
العالم.
ثبوت الهلال في مكان يعني ثبوته لكل المسلمين في كل الكرات الأرضية، سواء اتحدت في الآفاق، تعددت، اتسعت، ضاقت، إلى آخره، رؤية في الشرق، رؤية في الغرب، ماكو فرق.
يعني هلال واحد للعالم.
وهو ما نسبه العلامة إلى بعض علمائنا، وما ندري منه. من المتقدمين. لا لا، قبل العلامة. نسبه العلامة في المختلف أو في المنتهى، منتهى المطلب، إلى بعض علمائنا، وذهب إليه صاحب الحدائق والفيض الكاشاني في الوافي، خلافا لقوله في كتابه الفقهي مفاتيح الشرايع، حيث ذهب إلى القول الأول المشهور، وذهب إلى هذا القول المحقق النراقي في المستند، واستظهره صاحب الجواهر فيها، في جواهره. يعني
كيف انتقل الإجماع وذهب إلى قول غير الإجماع؟
مو مشكلة على كل حال، شو المشكلة؟ لا صاحب المستند إيه، مو مشكلة سيجي إن شاء الله. وذهب إليه صاحب المستمسك على كلامه عنده، رح يجي التعرض له، لكن هو من أهل هذا القول ومن الذاهبين إليه والمبالغين في تشييده، بل الرائين أنه من الضروريات، السيد الخوئي على الله مقامه الشريف في المستند في شرح العروة. هذا القول الثاني. القول الثالث التفصيل بين الرؤية في البلاد الشرقية فيثبت في الغربية ولا عكسه. هذا توسعة للصورة المتعارفة يا إخوان. ليش؟ لولي قالوا بالتلازم، حيث يوجد تلازم في الرؤية مع تقارب الجغرافيا. هؤلاء ألغوا عنصر تقارب الجغرافيا وقالوا بين قوسين، انتبهوا، بأنه يوجد تلازم بين الرؤية في الشرق والرؤية في الغرب، لأنه في الغرب عمر الهلال ومكثه يصبحان أكثر، فإذا رؤية في الشرق رؤية في الغرب، فيوجد تلازم بين رؤيته في الشرق وبين رؤيته في الغرب مطلقة. إذا رؤية في الغرب رؤية في الشرق، بالي العكس، إذا رؤية في الغرب رؤية في الشرق ولا عكس، باعتبار أن مكثه في الغرب أكثر. يا شيخ أنا
غرب البلد.
إذا رؤية في الشرق رؤية في الغرب،
غرب البلد،
باعتبار أنه في الغرب يرى بطريق أولى، بينما إذا رؤية في الغرب لا يعني أنه يرى في الشرق، لأن مكثه في الشرق أقل.
قد لم يولد،
انتبهتوا؟ لا لم يولد بعيد، باعتبار ان الولادة تحتاج 15 ساعة. الرؤية رؤيته في الشرق تجعل رؤيته في الغرب بطريق اولى، لأنه إذا رؤي في هذا البلد التي يغرب الشمس بعدها بثمان ساعات أو عشر ساعات في أمريكا أو تشيلي، فإن عمر الهلال المتولد سيكون هناك 22 ساعة، إذا هنا 14 ساعة أو 15 ساعة. فإذا رؤية هنا رؤية هناك بطريق أولى. فحتى لو تباعد الجغرافيا ما دامت
بنفس
الأفق واحد، الطول واحد، أو الغرب مطلقا هم قالوا. ليش يا جماعة الخير قلتوا؟ نشوف عبائرهم إن شاء الله في المستقبل. قالوا لأنه إذا رؤية في الشرق رؤية في الغرب، مستندهم مو دليل خاص، مستندهم التلازم بين الرؤية هنا والرؤية هناك. فإذا ثبت لدينا أن هذا التلازم مو على الإطلاق كما تشيرون، وهو ما أثاره السيدان المعاصران السيد السيستاني والسيد الخامنئي حفظهم الله، من أنه لا تلازم مطلقا بين الرؤية في الشرق والرؤية في الغرب، لا بد من التقارب في خطوط الطول وخطوط العرض معا حتى يكون هنالك تلازم،
فهو أوفق للعلم الفهم.
فهذا مو خلاف كبراوي، هذول كلهم نعدهم من أصحاب القول الثالث، لأن أصحاب القول الثالث ألغوا عنصر القلب الجغرافي وقالوا إذا رؤية في مكان وكانت رؤيته فيه تلازم رؤيته في مكان آخر فيثبت الهلال في ذلك المكان الآخر. صغرويا متى تكون الملازمة ومتى لا تكون، وقع الخلاف. هذا مو خلاف فقهي، ديروا بالكم، هذا خلاف مصداقي، هذا خلاف فلكي، خلاف جغرافي.
بس هنا قالوا مطلقا يعني.
إيه بس مو خلاف، أنت تجي تعدد فتاوى أو تجي تعدد مناشئ علمية. الآن دا نعدد الأقوال بحسب مناشئها العلمية، وكل قول قد ينشعب بعد ذلك، نشعبه إن شاء الله في محله. لكن مستندهم أنه إذا رؤي في مكان وكانت رؤيته فيه تلازم رؤيته في مكان آخر ولو تباعدت الجغرافيا بينهما فيثبت الهلال في ذلك البلد الآخر، فيثبت في ذلك البلد الآخر على مستوى الرؤية بطريقة أولى طبعا، لكن على مستوى الحكم مو بطريقة أولى. هناك تلازم بينهما. متى يكون التلازم؟ بحسب الجغرافيا على الأرض. هل كل ما رؤي في الشرق في أي نقطة يرى في الغرب في أي نقطة كما هو قول المشهور أصحاب هذا القول، مو مشهور مطلقا، أو لا؟ لا تلازم بين رؤيته في الشرق مطلقا ورؤيته في الغرب مطلقا، لا بد من التقارب في خطوط الطول والعرض معا حتى يكون كذلك كما هو مذهب السيد السيستاني والسيد الخامنئي حفظهم الله. هذا بحث مو فقهي بعد، هذا بحث جغرافي منشأه ليس الاختلاف في الاستفادة من الأدلة،
تحقق
أنه متى يتحقق التلازم ومتى لا يتحقق، لكن أصل الملازمة هي القول. هذه هي الأقوال الثلاثة الأصلية. هسه بعض الأقوال في داخلها يوجد أكثر من تبصرة أو أكثر من انشعاب إن شاء الله نتعرض لها، بس أكثر من هذه الأقوال الثلاثة لا يوجد يا أخوان أبدا، وهي الأقوال التي لا بد وأن نبحثها تباعا. أول مرة نبحث نظرية المشهور إلى أي شيء تستند، ثم نبحث نظرية القول الثاني، ثم نبحث نظرية القول الثالث، وهو ما سيأتي إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. هذا يحتاج لكتاب.